السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتكلم في هذا الباب المهم في قيام المجتمع المسلم والمتعلق بالأسرة، بل بركنيها الأساسيين الزوج والزوجة. وما زلنا مع الرجل، والله سبحانه وتعالى قد أمر الرجال بأوامر جامعة في كتابه يندرج تحتها مسائل كثيرة ومهمة وتفريعات كثيرة فيما يتعلق بحق الزوجة. وقد سردنا طرفا من هذه الأوامر، والتي كان على رأسها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فحيث أنه هو القوام، الرجال قوامون على النساء، فأعظم ما يقيمه هو دين الله، هو أن يحكم بما أنزل الله في بيته، وأن يقيم زوجه وولده على دين الله وشرعه، وهذه هي وقايتهم من النار، أي أن يحكم فيهم شرع الله. فكان هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أمر جامع يندرج تحت المعروف أو لفظ المعروف أمور كثيرة في معاملات شتى، جامعها أن تكون المعاشرة بالمعروف. ومن ذلك أيضا من الأوامر الربانية قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وكذا جملة من الأوامر النبوية. واليوم إن شاء الله تعالى نسترسل فيما قرأناه المرة الماضية من معاني المعاشرة بالمعروف. الرجل مأمور بالإنفاق بالمعروف، فمن المعاشرة بالمعروف الإنفاق بالمعروف، وهي من المسؤوليات العظام المتعلقة بالرجال، ومن أعظم حقوق الزوجة والأولاد على الرجل الإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ففي السعة وفي الضيق هو مأمور بالإنفاق على قدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود وابن ماجه في سند صحيح من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجتي إحدانا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبع ولا تهجرها إلا في البيت. إذن الأمر بالإنفاق حقها في الإنفاق عليها، والإنفاق واجب وقربة، واجب للآيات والأحاديث التي سمعتم، وقربة في حديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فالإنفاق على الأهل قربة وفيه أجر، بل هو من أعظم وجوه الإنفاق. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو القلب، هذا هو الخناق، النية، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. إذا أنفقته تبتغي به وجه الله أجرت به، هذا معنى الحديث. والتوسعة على العيال وإسحاقهم إنما هو من هدي الإسلام، لينفق ذو سعة من سعته. فإذا آتاك الله من فضله فالتوسعة على العيال من ذلك الفضل أمر رباني شرع ودين. وما دمنا نتكلم عن المعاشرة بالمعروف، فينبغي أن تخص الزوجة من باب المعاشرة بالمعروف بشيء من ذلك المال تتحفها به. يختلف باختلاف أعراف الناس، هتسميه هدية، هتسميه مصروف خاص بيك، هتسميه ما شئت، لكن من باب الإحسان والعشرة بالمعروف أن تتحفها بشيء من المال. ولا شك أن المال تفرح به النفس، فيكون من باب المعروف الذي ينبغي أن يسدى إلى الزوجة. وإياك ثم إياك من مرضين متعلقين بهذا الباب: المرض الأول البخل، والمرض الثاني الإسراف. البخل لو بلغ من الرجل مبلغه فقد جاءت بعض الصحابيات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها البخيل الذي لا ينفق عليها ولا على عيالها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بالمعروف. ولا شك أن المقاييس تضطرب، وأن التقوى ترتفع وتنخفض في قلب العبد. فلما تلجئ زوجتك إلى ما لا يحمد عقباه، إلى أن تمد يدها إلى مال زوجها بلا إذنه وبلا علمه، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بخيلا ولا ينفق على عياله. والكلام إنما هو في الواجبات، إنما هو في الواجبات وليس في الإنفاق الذي هو على الكماليات، إنما هو الطعام والسقيا والملبس لمثلهم. فلو لم يفعل ذلك فلا أن تأخذ من ماله بالمعروف، بنص هذا الحديث المروي الصحيح. قد تأخذ مرة بحق وقد تأخذ مرة بلا حق، فلما تلجئها إلى ذلك؟ مرض، مرض، هذا البخل مرض. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في سنن أبي داود وسنده صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى للمرء إثما أن يضيع من يقود. وفي صحيح مسلم: كفى للمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. فإذا كان الإنفاق واجب شرعي وقرب يتقرب بها العبد على أهله وعياله فلتحذر من البخل، ولتحذر أيضا من الإسراف. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تحذر من هذا السلوك الذي هو سلوك إخوان الشياطين. وعليك بسلوك عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالقصد قصد بلا تقصير والسخاء بلا تبذير. إذن من العشرة بالمعروف الإنفاق بالمعروف. من ذلك أيضا التطيب والتزين والجماع. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه هذه الحكمة من الزواج فإنه أو من حكم الزواج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فتضع خطوط على هاتين الجملتين أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن مقاصد النكاح أن يغض الرجل بصره وأن تغض المرأة بصرها. أرأيت لو كانت امرأة لا تحسن التزين ولا التجمل وتبقى مشينة بصورة هيئتها الرثة في خدمة بيتها أهذه تقر بها عين ويغض بها بصر؟ لا شك أن تشرب العين إلى سواه. إنما يغض البصر لامرأة تزينت وتجملت. وكذا الرجل وكذا الرجل إنما تقر عينها بإحسانه بزينته وتطيبه وتزينه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الزينة قرب يتقرب بها العبد. وهذه ينبغي أن تستحضر هذه النوايا حتى لا يكون أمر النكاح عندنا كسائر الخلق بل كسائر الزواج. بل المسلم له في ذلك مقاصد، مقاصد عظيمة أساسها ومجملها أن يبقى هذا البيت قائما على أصول ثابتة لا يتزعزع ولا يتحرك، إذ ثباته ثبات للأمة وللمجتمع. وحصول المشاكل فيه والاضطراب إنما هي مشكلة في الأمة واضطراب في الأمة، فما الأمة إلا مجموعة أمة. وهذه الزينة نحن مأمورون بها على العموم ابتداء من سنن الفطرة المعروفة من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطق الإبط وغسل البرامج وانتقاص الماء أي الاستنجاء تعطر السواك. كل هذه يا اخواني من سنن الفطرة. بل جاء في سنن الترمذي من حديث أبي أيوب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والتعطر والسواك والنكاح من سنن المرسلين. وعليك بالطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عطرا وأطيبهم ريحا وكان يحب الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه ريح أي ريح سيئة. وتعرفون الحديث الطويل لما دبر بعض النساء صلى الله عليه وسلم حيلة وتعاهدنا أن تقول كل واحدة له صلى الله عليه وسلم إن نجد منك ريح مغافير. يقول روى الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه ريح. تعرف نقطة فيه فلما يكون في ريحه مغفيره في ريحه سيئه فيتجنب اكل هذا الطعام اللي قبله الريحه دي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث عند النسائي واحمد بسند صحيح: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا يرد الطيب، ونهى عن رده من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه طيب الريح خفيف المحمل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب كما جاء في صحيح البخاري، بل ارشد الى افضل الطيب وقال اطيب الطيب المثل. المقصود ان هذا باب يا اخواني، هذا باب من الشر من الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابه رضوان الله عليهم يحبون ان يتزينوا لزوجاتهم، وهذا عملا لقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى قال عبد الله بن عباس: اني لاحب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين لي، كما احب ان تتزين لي. فهذا باب قد يغفل عنه كثير من الرجال بظن او بزعم ان هذا امر الدين او التزين خاص بالنساء، انما هو يخص الرجال والنساء. فالنكاح اغض للبصر واحصر للفرج رجالا ونساء. ومما ذكر ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه دخل عليه زوج اشعث اغضب ومعه امراته وهي تقول: لا انا ولا هذا، يعني لا يمكن ان التقي انا وهذا فخلصني منه. فعرف امير المؤمنين كراهيه هذه المراه لزوجها، فارسل الزوج يستحن وياخذ من شعر راسه ويقلم اظفاره. الظاهر من روايات هذا الاثر ان الرجل كان في صوره سيئه جدا، يعني في وصفه في اكثر من روايه كان يعني اشعث اغبر مهمل في ثيابه، تعرفين واحد يشحم كده مزيد. فلما حضر بعد ان استحمى وغسل او اخذ من شعر راسه وقلم اظفاره امره ان يتقدم من زوجه، فاستغربته ونفرت منه. فترى رجل غريب مش هو ده، ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها. قال عمر: وهكذا فاصنعوا لهن، فوالله انهن ليحببن ان تتزينوا لهن كما تحبون ان يتزين لكم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الامر الثاني وهو الجماع، والجماع قد يظن العبد حين نتكلم عنه انما نتكلم عن رفاهيه، انما نتكلم عن واجب شرعي. فحكم الجماع عند جمهور العلماء الوجوب، وجوب جماع الرجل لزوجه. وهذه نقطة تبين ان العبد مش بيفعل امر ترفيه وامر ترويح عن النفس، لا، ده انت بتفعل واجب شرع، واجب شرع، بل هو في نفس الوقت قربة، بنص الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وكما قلت لكم جمهور العلماء على وجوب جماع رجل لزوجته إن لم يكن له عذر. حتى قال ابن حزم: فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى. وبرهان ذلك الكلام ابن حزم رحمه الله قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أخذ من هذا تعلمون مذهب ظاهر رحمه الله. أخذ يقول هنا أمر، أمر الله وقال فأتوهن إذا تطهرن. فعلم أن أدنى ذلك مرة في كل طهر. ومن العلماء من قال مرة في كل 4 أيام، ومنهم من قال مرة في كل 4 أشهر، ومنهم من قال في كل 6 أشهر. وشيخ الإسلام رحمه الله رجح أن العبرة باحتياج المرأة لذلك كثرة أو سلة على حسب سنها أو شهوتها أو نحو ذلك مما هو معلوم من أحوال النساء. لكن جماع القول على وجوبه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجال اعتزال نسائه ونهى عن طول الغيبة عنهن حتى لو كان ذلك من أجل التخلي للعبادة والذكر أو للجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الثلاثة الذين تعاهدوا واقسموا، أحدهم أن يصوم النهار لا يفطر، الثاني يقوم الليل لا ينام، الثالث لا يقرب النساء. قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنكر صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص لما هجر زوجته كان لا يجامعها، وأنكر على سلمان أنكر سلمان على أبي الدرداء وقال له صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. وقال سلمان أيضا لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، الحديث ذكرناه، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان إن لزوجك عليك حقا. وانظر إلى شكوى أم الدرداء عندما قصر زوجها في ذلك الحق، رأى سلمان متذللة غير متدينة فقال لها ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فسلم سلمان وعافت أبو الدرداء بهذا العتاب الذي سمعته. وكذا زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل أبوه سألها عن ذلك فقالت نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كان منذ أتيناه. فهذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في الصحيحين حديث بيع جمله وجمل أبطأ، المهم في النهاية في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت؟ قال نعم. قال ذكرا عن سيبا؟ قل عن سيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك قادم أي على أهلك فإذا قدمت فالكيف الكيف؟ المفسرون قالوا كيف الجماع، وقال آخرون الولد، وكلاهما في النهاية محصلة واحدة. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل أن يأتي أهله عندما يعود من سفره. هذا حث لهذا الصحابي أن يأتي أهله إذا عاد من سفره، وذلك من الأوقات المذكورة التي ينبغي أن يأتي العبد فيها أهله بنص هذا الحديث. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11. قال قتادة لأنس أو كان يطيقه صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية البخاري من حديث أنس أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ 9 نسوة. وفي رواية أن ذلك كان لغسل واحد. وفي رواية لعائشة عند البخاري ومسلم أيضا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وليس هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم فحسب، بل الأنبياء أيضا كانوا يفعلون ذلك، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم أولو الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليل على 70 امرأة، وفي بعض الروايات 90، وفي بعضها 100. ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات، الشاهد أنه يأتي عدد كبير من النساء. قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة أو على 70 امرأة، على 3 روايات، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل ولم يحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها، يعني لو قال إيه؟ لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله، لجاهدوا في سبيل الله. هذا كل أخواني يبين المسألة ليست كسائر المخلوقة، إنما للمسلم في ذلك تشريع، فالأمر على أصله على الوجوب على الرجال. وما زاد منه العبد إغضاء لبصره وحفظا لفرجه وفرج امرأته كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل ربنا سبحانه وتعالى، بل والنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الجماع من الأحكام ما ليس لسواه، تذكر على وجه السرعة لا على وجه التفصيل. من ذلك الذكر عند الدخول بالمرأة، من ذلك الذكر عند الدخول بالمرأة. فنحن نحفظ الحديث أنه إذا دخل العبد بامرأة إذا تزوج فليأخذ بناصيتها، وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا في ليلة البناء، إذا له في ذلك شرع ودين بهذا الدعاء. ثم بعد ذلك أمر بالتسمية والدعاء. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. وقد مر بين أيديكم حديث سليمان بن داود، وكيف أنه كان يأتي هذا العدد الكبير من النسوة رجاء أن يجاهدوا في سبيل الله. فالعبد في هذه العلاقة بينه وبين زوجه، علاقة النكاح أو الجماع، له شرع ودين من أدعية وأذكار وأحكام ونوايا. هذا غير أن الله سبحانه وتعالى قد قيد ذلك بضوابط وأحكام، من ذلك أنه يحرم أن يأتيها في دبرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن: لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن بين الشرع محل الجماع، وبين طريقة الجماع في القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. مسألة دين يا أخواني، يعني هذا كلام رب العالمين نزل فيه القرآن. فالشاهد يا أخواني أن العبد يأتي امرأته على أي طريقة، على وجه أو جنب أو نحوه، ولكن لا يكون ذلك إلا في القبول. من ذلك أيضا التقديم لذلك الجماع والتمهيد له، وهذا وارد في كتاب الله في قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. وورد في ذلك حديث، وهو وإن كان فيه كلام وضعفه أهل العلم، ولكن هو يفيد معنى هذه الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول قبل، أي قبل الجماع. قال: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام، أي مقدمات عملا بقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، ولا يأتي كما تأتي البهيمة. من ذلك أيضا اجتناب الجماع أثناء الحيض، قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي سنن أبي داود قال عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا ثم صنع ما أراد. فالذي حرم من ذلك هو إتيانها في موضع الحيض، ولكن له أن يستمتع بما دون ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أزواجه يأتذرن، والإزار كما تعلمون يغطي ما بين السرة إلى الركبة، ثم يستمتع بعد ذلك بما شاء، وهذا احتياطا منه وورعا صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمحرم فقط هو موضع الحيض أي الخبل. من الآداب أيضا ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعث منيئة، وهي تمعث منيئة يعني بتدلك الجلد عشان تجهزه للذبح، يعني كان بتشتغل في مهنة مهن البيت، تمعث منيئة يعني بتجهز الجلد عشان يذبح، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند مسلم إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. ولهذا يعظم على المرأة ويصير من الكبائر أن تمتنع عن زوجها أو عن فراش زوجها، يصير من الكبائر، تجعلها العمان من الكبائر إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، إذ يترتب على ذلك من الفتن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر بعد ذلك أخواني من إحسان العشرة تطيب الخاطر وإرضاء الزوج. عندنا آية في كتاب الله نريد أن نقف على جزء منها وليس على الآية كلها، لأن دائما لما بنشرح الآية بنغفل عن هذه الجزئية. أول سورة التحريم يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. حط خطين ثلاثة كده على تبتغي مرضاة أزواجك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إرضاء زوجاته بنص القرآن، تبتغي مرضاة أزواجك بنص القرآن، حتى وقع صلى الله عليه وسلم في هذا المحذور الذي عاتبه فيه ربه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. تعلمون أنهم لما احتلنا بهذه الحيلة وقالوا أنهم يجدون من فم النبي صلى الله عليه وسلم ريح مغافير، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يأكل عندها إيه؟ العسل، حرم أن يأكل عندها صلى الله عليه وسلم العسل، والعسل حلال مباح، فقال له رب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، يعني جعل يحرم على نفسه هذا التحريم هذا الطعام المباح، هو أنه كان حريصا صلى الله عليه وسلم على إرضاء زوجته. فعلم أن من السنة ومن الهدي إرضاء الرجل لزوجه ما لم يقع في محذور، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطر أزواجه، يقال زوجات أو أزواج لهما صحيح. فقد مرضت عائشة رضي الله عنها ذات يوم واشتكت، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة ورثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاتي لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت واثق لا والله إني لأظنك تحب موت، ولو كان ذلك لضللت آخر يومك معرسا أو آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب خاطرها بالكلمات وبالمداعبة أثناء مرضها، بل بلغ من حنانه صلى الله عليه وسلم الشأن العالي فقد حث عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه على البقاء مع زوجته المريضة جبرا لخاطرها وتخفيفا لآلامها بنص الحديث، والحديث في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله في حديث طويل قال: وأما تغيره أي تغير عثمان بن عفان يوم بدر فإنه كان تحته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم معها ولك أجر ممن شهد بدرا وسهمه. سبحان الله، تبقى مع جلسة المريضة ولك أجر لحضر بدر ولك سهم كسائر من حضر هذه الغزوة، وهذه كانت خاصة بمن؟ بعثمان رضي الله عنه. لكن الشاهد اللي بنستدل به أن يبقي هذا الصحابي مع إيه؟ مع زوجه وهي مريضة. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد يحدث بين أزواجه شيء من الغيرة التي هي من طبيعة النساء، وتستاذ هذه الغيرة أحيانا فتسبب بعض الإيذاء، فكان صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر المكلومة ويعاتب الأخرى إرضاء للجريحة، كل ذلك بحزم القائد وعاطفة الزوج لتنجو الحياة الزوجية من المنغصات الضارة. الحديث حديث أنس وهو عند النسائي والترمذي بسند صحيح أنه بلغ صفية أن حفصة قالت إنها بنت يهودي فبكت، إنها بنت يهودي، صفية بنت مين؟ حيي بن أخطب اليهودي، فقالت إنها بنت يهودي على صفية فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت لي: حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفتخر عليك؟ أبوها مين؟ موسى يعني أصلا، وأخوه لو عمها هارون، وزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما تفتخر عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا حفصة. الشاهد انه طيب خاطر هذه وعاتب الاخرى، وعاتب الاخرى المخطئه. وورد ايضا في سنن ابي داود انه احتل بعير لصفيه بنت حيي وعند زينب قبل ظهر، هذه قصه اخرى غير قصه حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: اعطيها بعيرا. فقالت: انا اعطي تلك اليهوديه. فغضب صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. ولم يسعفني الوقت لتحقيق الحديث، ولكن هو في سنن أبي داود فليراجع. من ذلك أيضا أنه شرع الكذب لإرضاء الزوج، إذا كان هذا الأمر الذي في أصله من الكبائر صار مشروعا لأجل هذا المقصد إرضاء الزوجة، فما ذلكم إن كان يقصر ذلك الإرضاء بالصدق والطيب من القول؟ فلا شك أنه يكون من باب أولى، من باب أولى. ودليل ذلك الذي ترخيص هذا حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في كلام، الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. وتعلمون أنه جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أيضا أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. يقول الشيخ العدوي رحمه الله في كتابه صفة التعامل بين الزوجين: وينبغي أن يتلطف الزوج مع زوجته ويتكلم معها بالكلام الطيب الذي يريحها ويطمئنها ويهدئ بالها ويكون سببا في قذف محبته إلى قلبها، وهي الأخرى كذلك ينبغي لها أن تتكلم معه بالكلام الطيب الذي يريحه ويهدئه ويطمئن باله ويريح فؤاده أو يطمئن باله ويريح فؤاده ويكون سببا في جلب محبتها إلى قلبه، وإن اضطرها الأمر أو اضطره إلى الكذب في بعض الأحيان كأن يبالغ لها في وصف محبته لها، أو تبالغ له في وصف محبتها له، أو يبالغ في وصف جمالها وتبالغ في وصف رجولته ونحو ذلك. أما الكذب الذي فيه تضييع حقوق وأكل أموال الآخر بالباطل فهو حرام، مش هذا هو الكذب المقصود. المقصود الكذب الذي يكون سبب لتوجه أحد الزوجين بعضهم إلى بعض. وقال ابن حجر في المحلى: ولا بأس بكذب أحد الزوجين الآخر فيما يستجلب به المودة، فيما يستجلب به المودة. ومن العلماء من حمل الكذب هنا في الحديث على التورية، وقال الخطابي: كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها، يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. هذا كله أخواني يؤكد المعنى الأصلي، أن إرضاء الزوجة وتطيب خاطرها وتسكين نفسها بهذا الكلام أمر شرعي مقصود. فإذا كان بالكذب مباحا فما بالكم بما سواه. وتعلمون قصة ذلك الرجل من السلف الصالح لما كان مع امرأته فقام عنها ووقع على بعض الجوار عنده ملك يمين، فقامت فرأته وهو يجامعها فذهبت وأتت بالسكين، الغيرة عند النساء شديد. فقال: ما كنت على أحد، يبرئ ساحته يكذب طبعا. فقالت هي طبعا بيتهمها ان هي ما شافتش صح وانك مستيقظه من النوم، انت حالمه من شده النعاس والنوم. فقالت: بلى، ان الاسلام قد نهى ان يقرا احدنا القران وهو جنوب، فاقرا ما تيسر. فتقسم هي شايفاه يعني. فقال لها: اتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح منشور من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جمله عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري، خلاص أرى قرآن. وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرأ، لكنه منع جريمة قتل ومنع إفساد الزوجة. من ذلك أيضا قال: مما ترضى به الزوجة الهدية. فإذا كان الأمر العام للتهادي لأجل التحابب، تهادي تحابب، فأحق الناس به وأولى ذوي القربى وخاصة الزوجة، خاصة الزوجة. من هذه الترضية أيضا يا أخواني حذاري، كما نبهنا في آخر الدرس الماضي، أن نكون من المثقفين، أن نكون من المثقفين الذين إذا اشتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يبقى في حقوقه بياخذ حقه زيادة وفي حق الغير بيرخص حقه. حذاري أن تكون من هؤلاء. ولا شك أن أحدنا يخطئ أو قد يخطئ في حق زوجه، فلا يمنعك أبدا أن يكون قوامة وأنك الرجل وأنك كذا وأن لك عليها درجة، لا يمنعك أبدا ذلك عن الاعتذار والتنازل، تتنازل عن كبرياء الرجولة ذلك وتعتذر بكل رجولة عن خطأ، ترجع إلى الحق، هذا ما فيه شيء، بالعكس هذا يرفع قدرك عند الله وعند الناس، وأول الناس يرفع قدرك عنده ذلك الذي يرى منك أنك رجاء إلى الحق، خاصة إن كان الأمر متعلق بزوجة، المسألة مش واحد قابلته مرة، ده عشرة وحياة زوجية وأولاد وسكينة، مسألة هيبنى عليها سكينة لزوج وزوجة لهم أحد عنصر المجتمع، والأولاد هينشأوا في تلك السكينة وينبتوا في أحضان هذه إما الشغب والمخالفات والمخالفات بين الزوجين أو المشاقة بينهما، وإما أن ينشأ في سكينة. فهذا الكلام أخواني يترتب عليه أمور أكثر مما سواه. يعني إذا كان الرجوع إلى الحق في كل موطن محمود ومطلب شرعي فهو هنا أولى وأحرى، لأنه يترتب عليه مصالح كثيرة أكثر مما سواه. فإذا قصر الرجل في حق امرأته أو أساء فلا حرج ولا شيء يرجع. وهذا لا يمكن الرجل لك لا بعد كده مش هيبقى لي كلمة وبعد كده تقدر ترد عليه أبدا. بالعكس يعلم أنك منصف ويكون بعد ذلك كلامك له وقت, إن كلامك له وقت, بحيث أنك لو جيت بعد ذلك لما نذكر الخلافات الزوجية في درس لاحق أو فات إن شاء الله ونقول أن هيصل الأمر إلى أن هناك ضرب مثلا, وصلنا إلى الضرب يبقى الضرب هنا هتراجع نفسها لأنها تعرف أنك رجاء للحق, يبقى الضرب هنا أكيد في حاجة غلط. لكن لما تعرف أنك دايما بتركب راسك وغلطان أو مش غلطان أنت بتستمر في اللي أنت فيه, يبقى الضرب بالنسبة لها ظلم بكل أشكال حتى لو كنت محق. واضح إخواني؟ لكن لما تعتد منك أنك رجاء إلى الحق في الوقت اللي فعلا بيكون في خطأ منك وأنك تسرعت في أي لفظ أو في أي عقوبة أو في أي شيء تجاه هذه الزوجة, ينبغي أن تبادر وتعتذر, وهذا من كمال رجولتك وقوامتك وفقولتك. هذا دليل, ونحن قلنا الرجولة قلنا مش بطول الشوارب ولا بطول اللحم, الرجولة إنما تظهر في كمال إيمانه وحسن تعامله بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, هي دي رجوع الحق. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو ويسبح له فيها بالغدو والآصال, إيه رجال هم دول الرجال المؤمنين اللي بيصلوا بيسبحوا اللي بيمتثلوا الأوامر, هو ده كمال الرجول. إذن باب خطيب الخاطر وإرضاء الزوجة هدي نبوي, تبتغي مرضاة أزواجك. فالكلمة الطيبة إنما هي من أصول شرعنا, كلمة الطيبة صدقة. الباب اللي بعد كده يا إخوانا باب حفظ الأسرار, حفظ الأسرار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وفي رواية هي عند مسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها, يعني يحكي شيئا من الأمور التي حصلت بينهما أو في وصف شيء منها, لا القريب ولا البعيد, لا القريب ولا البعيد, لا للزوجة ولا للزوج. قد تستحل بعض النساء لنفسها أن تقص شيئا من ذلك على أمها أو على أختها أو على قريبة منها بينهما صحبة شديدة, هذا كله أخذنا من الكبائر, هذا كله من الكبائر. إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده, فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها, فأرم القول يعني كفته, فقلت إي والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن, فقال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطان فغشيها والناس ينظر. هذا شبه لك بالشيطان لو جامع شيطان والناس تنظر إليه. فالحذر أو الحذر الحذر من أن يخرج شيء من أسرار الزوجية لا لقريب ولا البعيد. إن واحد يقول طبعا عمره حد يقول الكلام دوت, أحيانا مع شدة القرابة هي تقص كما قلت لكم على أمها أو على حد قريب أو نحو ذلك, هذا من الكلام. حفظ الأسرار يا إخواني خاصة الأمور الخاصة بين الزوجين فضلا عن الأمور الأخرى, فضلا عن الأمور الأخرى. يعني إيه الأمور الأخرى؟ كما سنعرف لعله في الدرس القادم إن لابد أن تحصل منغصات أو منغصات ومشاكل في البيت, لابد لما حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر في بيت عمر في بيت علي خيرة الخلق لمن سواهم. إذا حصلت مثل هذه المنغصات أو مثل هذه المشاكل, احنا قلنا لا تبرأ البيوت أبدا ولا تخلو البيوت للمشاكل حتى بيوت الأفاضل وبيوت الأكابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اعتزل نساءه شهرا, آل من نسائه شهرا. ونذكر الآثار ما حصل مشاكل في بيت أبي بكر في بيت عمر في بيت علي, هذا أمر واقع ولا بد طول ما فيه تعامل بين اثنين طبيعي جدا يحصل مشاكل. والكلام ده في درس الاخوة في الله ودرس السحابة في الله. انت متخيل ان معنى الاخوة في الله معنى يحصل مشاكل بينك وبين اخوك؟ لازم يحصل مشاكل ولازم يزعل منك مرة وتزعل منه مرة ويغلط في حقك مرة وتغلط في حقه مرة. هذا طبيعة الحياة، طبيعة الاحتكاك بين البشر. لكن لا يعني هذا ابدا انها نهاية الحياة، ولا يعني هذا ابدا اباحة ان تخوض في عرضها او تخوض في عرضك. تجد الزوج والزوجة في خير عيشة واحسن حال، فاذا حصلت مشاكل تبدأ تقص كل شيء على الناس ويبدأ ويقص كل شيء الناس ويبدأ ينتقص كل واحد منهم من الآخر ويسيء كل واحد منهم إلى الآخر. هذه علامة نفاق. نسأل الله السلام والعافية. إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر فتهتك الأشرار حينئذ. كل بقى ستر وكل سر كان بينهم يبدأ يقص كل واحد منهم هذه الأسرار. فلما نقول حفظ الأسرار إنما نقصد حفظ الأسرار في السلم والحرب في حالة الصفاء وفي حالة المنازعة والشقاق. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. من ذلك أيضا التعاون على طاعة الله، التعاون على طاعة الله. ده كله خلنا عم نتكلم عن كيف تكون العشرة بالمعروف في حياة الزوج المسلم والزوجة المسلمة. التعاون على طاعة الله. قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلام ده موجه لطائفة من الناس دون طائفة ولا للمسلمين في كل أحوالهم؟ فالزوج والزوجة موجه لهم نفس الأمر الرباني دول، نفس الآيات دي موجهة للزوج والزوجة. فمطلوب أن يتعاونا على البر والتقوى، مطلوب أن يتواصيا بالحق وأن يتواصيا بالصبر. فالأوامر العامة دي لازم ننزلها على أصدقاء وإخوة في الله، ننزلها على زوجين، على أب وأولاده، على أم أو بنتها وأولادها، تنزل على كل طوائف المجتمع. فنحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى جميعا، أزواج وأصدقاء وإخوان وجيران ومسلمين ودول وجماعات وأفراد، الكل مأمور بالتعاون على البر والتقوى. فالتعاون على الطاعة بين الزوجين هذا باب مهم لا تنطلق الحياة إلا به. خلي بالك مش هتنطلق حياة زوجين المسلمين أبدا إلا ما يكون في اجتماع لهم على طاعة. لكن اجتماعهم فقط على دنيا وطعام وشراب وأولاد ونكاح يبقى صاروا كسائر الخلق. يبقى إيه المزية لهم كمسلمين؟ ايه اللي يميزهم منهم زوجين مسلمين؟ هو اللي يميزهم اجتماعهم على الطاعه. ولهذا في حديث ابي هريره وهو عند ابي داود وابن ماجه بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجههما. مشهد رائع ولحظات جميله ان تجد ان الزوج والزوجه من احلها الله لك واحلك لها يجمعكما طاعه في جوف الليل تقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو في القلوب ما فيها من منغصات فتخرج. وكمال فضله سبحانه وتعالى ورحمته أن ينزل على هذه القلوب سكينة ومحبة ومودة لم تكن موجودة من قبل. ويكفيك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكما بالرحمة، رحم الله رجلا رحم الله امرأة. اجتماع على قيام هنيئا لأمثال هؤلاء الأزواج والزوجات الطائعين والطائعات. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين والذاكرات. شوف لما يذكر اسمك أنت والزوجة عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرين والذاكرات. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن ويذكر الرحمن، ويطلب من النساء أن يفعلن ذلك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم نساءه وأقاربه ذكر الله في الصباح والمساء. هذا ذكرناه المرة الماضية حديث أنس بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أو نستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. علمها ليه؟ الذكر. وحديث جويرية بنت الحارث كما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكانت تصلي الصبح وهي في مسجدها، ورجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وفي رواية الترمذي، هذه رواية عند مسلم، وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها. فالأثار كثيرة جدا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات والبنات للأذكار والأدعية. يبقى الصلاة والأذكار. ومن هديه أنه يحث أزواجه ونساءه على الإنفاق والصدقة. ففي حديث أنس عند الترمذي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، إلى آخر الحديث. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المتفق عليه في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء وقال: يا معشر النساء تصدقنا، إلى آخر الحديث. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصحب أزواجه بالحج والعمرة. وذا ذكرناه حين نتكلم عن الأضحية والهدي وكيف أنه نحر عن زوجاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني أنهن كنا إيه؟ معه. ولما قال لعبد الرحمن أمر أن يأخذ عائشة ويخرج إلى كنعان، إذن كانت معه عائشة رضي الله عنها. هذا كله نقوله بصدق أو في معرض ذكرنا التعاون على طاعة الله. صلاة وذكر وصدقة وحج وعمرة، تعقد مجالس أذكار الصباح وفي المساء، يحفظ هو ويحفظها وتحفظ هي وتحفظه، يعيش هو وزوجته في ظلال القرآن وعلى مائدة القرآن، يقرؤون ويحفظون. هذا كله فن مهم جدا، يتعاون على قيام الليل، يتعاون على الصدقات، يتعاون على حج وعمرة بالادخار من مصاريف البيت. هذا كله مما يحفظ به الألفة بين الزوجين، فحينئذ يكون هذا البيت المسلم من خير البيوت. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فرق كبير جدا يا اخوانا بين زوجين اجتمعوا بالليل على قرآن وذكر، بالنهار على صدقة وطاعة وعبادة، وبين زوجين اجتمعوا على معصية، بين زوجين اجتمعوا على معصية، مشاهدة المحرم أو سماع المحرم، والشيطان يزين له خلاص هو مع زوجه، لو رأى إنسان هذه المحرمات فلا شيء. شتان أن يؤسسه على شفا جرف هار ينهار به في مال جهنم، وأن يؤسسه على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعبادة وذكر وطاعة وصدقة وصلاة وصيام وحج، هذا حري أن يؤلم الله سبحانه وتعالى بينهما، وأن يجعل المحبة في قلوبهما، وأن ينزع الشيطان من بينهما. من هذا أيضا، أي من العشرة بالمعروف، أن تكرم أهل زوجتك وأصدقائها أو صديقاتها. وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتحفظون حديث عائشة وتعرفونه رضي الله عنها لما قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، غارت منها وهي عمرها ما رأت خديجة، لأن خديجة إيه؟ توفيت من قبل. ولكن كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم، كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء
ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. مفيش في الدنيا غير خديجة يذبح شاة وتوزعها لصديقات خديجة؟ فيقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها من الولد، يعني يؤكد معاني المحبة. وفي رواية وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها من الخليج في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. معنى جميل جدا والله، تجمع العين كل ما يذكر الإنسان هذا الحديث. يعني تخيل انه كان يحب خديجه هذه المحبه، خلاص ماتت خديجه رضي الله عنها فتره، فلما بيسمع صوت حد زي محروم من ريحتها اللهم هاله يا رب تكون هاله، هي دي هاله لانها كانت اخت من؟ اخت خديجه رضي الله عنها. وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف انتم بعدنا؟ فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت القائل عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني ست عجوز عمال تتكلم معايا وكيف أنتم وكيف حالكم وكيف أنتم بعدنا، طولت مع الست العجوزة دي. تقبل أو قالت تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة. فهذا خير من حسن العهد، هذا من حسن العهد. وفي هذه الرواية هذا حديث عند الحاكم والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم وإن حسن العهد من الإيمان. مش سهل المسلم يفرط، ومش سهل ينسى المعروف، مش من السهل ينسى العشرة، دي مش من خصال المسلم بالعكس، خاصة إن كانت المودة والرحمة اللي كانت بين زوجين، وهي التي واسته بمالها رضي الله عنها ووقفت بجواره في الشدائد، وكانت من أول من آمن بها، هي أول من آمن على الإطلاق من النساء. فينبغي ينبغي على الزوج أن يزور أهل امرأته سواء معها أو وحده، ويسمح لها بذلك، ويبر والديها ويعينها على ذلك، ويدعو أهلها ويدعو أقاربها إلى الزيارة ويزورهم، يحتفي بهم، يبالغ في إكرامهم. كلام ده يخلنا غاية الأهمية، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، يقدم لهم الهدايا في الأفراح في المناسبات، يزورهم يهنئهم على مثل هذه الأمور، نجح ابنهم نجح كذا. دي مسألة احنا مش بنعملها سادات خانة، مسألة بنعملها هدي من الهدي النبوي المصطفوي نلتمس فيها الأجر والمثوبة، فضلا عن أن نكون فينا من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال تحب أن تكرم زوجتك أهلك وأقاربك؟ لو قلت نعم أقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لك، حتى يحب لأخيه ما يحب لك. فمسألة أخوانا صلة أهلها وأقاربها والاحتفاء أو الإحفاء بصديقاتها، وما يفهمش معنى غلط طب إلا يحتفي بصديقاتها، يمكن في حاجة تنفع. لا، إنما يحتفي من باب حسن العهد وحسن الإيه؟ وحسن العشرة، حسن العهد وحسن العشرة، هذا كله بالضوابط الشرعية طبعا ولا بد. آخر ما نتكلم عنه اليوم حتى لا أطيل عليكم الغيرة، بس النهاردة بنتكلم عليها في الرجال مش في النساء لأن الكلام للرجال. الغيرة لا يمكن أن تكتمل رجولته وإيمانه بغير غيرة، ما ينفعش يبقى رجل من غير غيرة. ولكن الغيرة المحمودة المنضبطة للشرع، فالغيرة منها محمود ومنها مذموم. من كمال الرجولة أن يكون الرجل غيورا، ولهذا في حديث أبي هريرة عند البخاري رحمه الله ورضي الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه أن يأتي العبد ما حرم عليه. قال المناوي أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة فالمؤمن الذي يغار في محل الغيرة قد وافق ربه في صفة من صفاته كلام المناوي رحمه الله ومن وافقه في صفة منه أخذت تلك الصفة بزمانه وأدخلته عليه وقربته من رحمته كلام في فيض القدير كلام جميل جدا وهذا ابن القيم له كلام شديد اللي هو نحن نتقرب الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحب موجب اسمائه وصفاته فالله يغار ويحب المؤمن الذي يغار بس الغيره المنضبطه الغيره المحموله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعذرون من غيرة سعد لأنا أغير منه رسول صلى الله عليه وسلم والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن هكذا الرجولة تملي على صاحبها أن يتحلى بتلك الصفة الربانية النبوية صفة لله ثم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينبغي أن تكون في المؤمن هذا عكس تماما الديوث الذي لا يغار على عرضه ولا يصوم زوجه ولا بناته لا يبالي تتزين المرأة للأجانب تتعطر تتكشف شعرها تتذهب مش في دماغه الموضوع دوت تصافح ما تصافحش تضحك الرجال ما تضحكش هو مش في دماغه القصة دي خالص. في حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا العاق لوالديه والديون ورجلة النساء أو رجلة النساء الديون الذي لا يباني من دخل على أهله. والحديث عند النسائي والحاكم بإسناد صحيح. الغيرة كما جاء في حديث جابر بن عمدرة عند النسائي وأحمد بن حبان بسند الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. انتبه انتبه إن عرفنا الغيرة هي قرينة الرجولة قرينة الرجولة فهتجد هذه الصفة في الغيرة هذا أمر حسن ولكن شوفها عشان تضبطها يا ترى دي الغيرة المحمودة عند الله المحبوبة إليه إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. قال فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. الغيرة المحمودة لها أسباب واضحة لا شك فيها لا ريب فيها لها مستندات صريحة لا لبس فيها ولا إبهام. أما الغيرة المذمومة إخواني مبنية على الظنون مبنية على الأوهام لا مستند لها إلا الشكوك الواهية. فشوف يا ترى أنت غيرت دي حاجة في محلها ولا حاجة كده أنت بتشك في امرأتك أو بتظن فيها. تحذر الحذر الحذر أن تكون الثاني حذر الحذر أن تكون الثاني. يعني نابح أبو حامد الغزالي يقول معلقا على حديث إن من الغيرة غيرة يبغضها الله يعلق على هذا الحديث ويقول لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. هتجيب لي مرقة الكلام بسبب غيرتك المذمومة دي. والغيرة في حد ذاتها ليست مذمومة لكن الغيرة بهذه الصورة مذمومة توصل للحد غيرتك الناس عمال شكوكك انك ظلت تترقبها وتمشي وراها ظلت اللي شافوك قالوا اكيد الست دي مش كويسه مش ممكن جوزها يعني بيعمل العمليات دي كلها كده من غير حاجه يعني مش هيحط في دماغهم ان انت اللي موسوس وشكاك وكثير الاوهام كل اعتبارا لذهنهم ان الست دي فيها حاجه غلط مش ممكن الغيره بتاعته دي جايه من الهوى من الفراغ ده كلام أبو حامد الغزالي رحمه الله. لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. هتجيب لمرتك الكلام وتجيب لنفسك الكلام بسبب هذا الكلام اللي مش موضوعه. هذه الغيرة ليست في موضعها. فحذار يا إخواني أن يكون فينا هذه الصفة هي الغيرة المذمومة. الغيرة المذمومة الغيرة المذمومة مذكور لها بعض الصور ذكرها بعض أهل العلم. قال أن يمنع الزوج زوجته الملتزمة بالشرع من حضور دروس العلم الشرعية بحجة الغيرة. وهذه الصورة حاصلة في كثير وليس في قليل من الإخوة أنه بيمنعها من حضور دروس العلم إلا قصد غير عليها. هذا وقع في مخالفة بسبب الغيرة اللي مش مبنية على أصل. إيه هي المخالفة؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومعلوم يا أخواني معلوم إن النساء كنا يحضرن مجالس العلم مع الرجال مع الالتزام بالآداب الشرعية في الحجاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مسألة محدثة إن الأخوات يحضرن دروس العلم، ليست مسألة محدثة في فينا، لا أبدا. دي مسألة قديمة كانت موجودة في الصحابيات، فغيرة مش محلها، ليس في محلها أن تمنع امرأتك من حضور دروس العلم مع التزامها بالشرع وانضباطها. مش هنقول إن ظهر منها شيء ولا خرجة متدرجة ولا خرجة كذا وتمنعها بلا معلش أنا بغير ولازم تراعي الغيرة للزوج الجديد، لا، غيرتك مذمومة. غيرتك مذمومة إن راعتها هي من باب الطاعة ولكنك وقعت في المخالفة. الصورة الثانية يمنعها مع التزامها بآداب الكلام من مخاطبة الأجنبي للاستفادة أو الإفادة بحجة الغيرة. بعض الناس يمنع امرأته من كل صور الكلام حتى وإن كان فيها إفادة أو استفادة ولا بد أن تحصل كبيع أو شراء، لكن تمنعها من الخضوع في القول، لكنك تمنعها على الإطلاق من كل تلك الصور. وسأل قال لي وربيتي قلت ايه وبتردي ليه؟ سبحان الله. يعني لو اتصل مثل هذا الرجل وسأل فلان موجود وهي ردت وقالت غير موجود او موجود، طب انا كنت عايزه كذا وبلغيه كذا، انت تدخل في سين وجين لانها تكلمت بهذا الكلام الذي فيه افاده او استفاده بضوابط الشرعيه لاجل شكوك عندك، لا احسن تكون خضعت بالقول ولا احسن يكون قال كلمه كده ولا احسن تكون ضحكت ولا احسن تكون كذا وكذا. هذه كلها من الغيره المذمومه في غير ليبه. فالمنع يا اخواني لابد ان يكون بضابط شرع فلا شك. ومما هو معلوم ان الصحابه والصحابيات وامهات المؤمنين كانوا يتبادلون امثال هذه الاسئله والخطاب للفائده مع الالتزام باداب الكلام. احنا كل ده كله مش بنخرج عن الضوابط الشرعيه. فما دامت المراه قد التزمت بتلك الضوابط فما محل الغيره في مثل هذا الموطن، وخاصه دي مساله مش محدثه. مسألة مش محدثة، لما كان يسأل الصحابيات أو ترد إحداهن أو تأتي المرأة وتتكلم في وجود الصحابة، ما أحد قال أنه يحرج عليها أن يسمع صوتها الرجال على إطلاق. فالغيرة بهذه الصورة تكون مذمومة. أن يؤاخذها مؤاخذة شديدة على رؤية أجنبي لوجهها عرضا لا قصدا. يعني امرأة ما شاء الله محتشمة وحريصة على أن تسجل على وجهها وأن تلبس جلبابها وأن تفعل هذا، وحصل عرضا أن تكشف شيء منها تلاقيه هو الشعر والنط والحط. سبحان الله، امرأة حريصة على ذلك، أنت تغار وتتمنى أن لم يكن هذا، لكن هي ما قصرت، ما قصرت، ما 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 أهملت في لبس ثياب ولا أهملت في ستر بدنها. فإذا حصل تكشف بغير قصد كما موضع الغيرة هنا، مواقع الغيرة، أي محل الغيرة هنا؟ أنت هتتضايق وتتمنى أن لا يكون ذلك، المسألة خاصة بك. كما تتكشف عورتك مثلا وتتمنى أن لم تتكشف. فمن الجاي لو أنك في مكان عام وفي حمام أو في دورة مياه وصلت لدفع الباب والناس رأتك وأنت في الحمام، هل تتمنى هذا؟ ما أتمنى ولو أحب شيء محدث، لكن لا يعني هذا أنه لو حصل مع زوجة ان تاتي الغيره ويعتنن بها وتكون سبب عتننه ونكد ومشكله كبيره. سبحان الله، هذا في غير ريبه، هذه غيره في غير ريبه يبغضها الله عز وجل. لا يوجد الا طبيب ثقه لا يوجد إلا طبيب ثقة، فيبقى وتتلف المرأة وتتلف صحتها لأنه بيغار والذات تتكشف على طبيب. سبحان الله، يعني إذا كان الفقهاء أباحوا ذلك للضرورة وهذه ضرورة حلت بامرأتك، فغيرتك ليست في محلها، فغيرتك ليست في محلها. إذا تمنيت أن تكون هناك طبيبة ثقة متقنة، فإن لم تجد وصارت ضرورة لهذه المرأة فهذا من الضرورات التي ينبغي أن يتنازل فيها الزوج ويتراجع، فليست هذه من الغيرة المحمودة في شيء. هنا جزء مهم يا أخواننا في مسألة الغيرة. الغيرة اللي بغير برهان وبغير بينة، اللي من تسوير الشيطان لبعض النفوس الضعيفة، قد توقع العبد في قتل أو طلاق أو أذى لأنه سيء الظن. ما لازم نفرق بين الغيرة وبين سوء الظن، والفارق ما بينهم هو يا ترى هي غيرة ولا غير غيرة، يا ترى جمسميت لها شواهدها وأدلتها اللي تدفع للغيرة ولا في غير ريبة. لا يفرغ قلبه هذا الإنسان، دائما قلبه مشغول بوساوس بدون أي بينة واضحة، بدون أي يقين، ما عندوش يقين من شيء، لكن ينبغي أن يحسن الظن بالمرأة. مش دي امرأة صالحة، أنا أحسنت اختيارها وما رأيت منها شرا قط، واللي رأيت أمور ما تتعارضش أبدا مع كونها مؤدبة وحريصة ومتبينة. هذا كله أخوانا ما ننتهوش في لحظة وسوسة للشيطان، ما ننتهوش في لحظة وسوسة للشيطان. فإياك وسوء الظن، عليك بحسن الظن مع الاحتياط والتحصن. يقول سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شفتوا في حديثة الإبن خاصة بعيشة، كان في منافقين وكان في ضعف إيمان وكان في من عندهم سوء ظن وكان في ناس هز ندية ودناس وبس سمعت وعادت الكلام، لكن المؤمنين والمؤمنات لما بيسمعوا هذا الكلام بيظنوا الايه؟ الخير. والله لا نعلم عنها الا خيرا. ويسأل مين؟ ده بيسأل صويحباتها اللي كانت بتنافسها في الجمال، اللي هي صفية رضي الله عنها، امنا امه ام المؤمنين، تقول والله لا اعلم عنها الا خيرا. ولولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ولا تجسسوا تلاقيه بدأ يرجع في غير أوقات العمل، ونشوف كده وضع إيه، يسمع حاجة يشك فيها يبدأ يحط تجسس، يبدأ يراقب من مكان بعيد، يبدأ يفعل كذا. كل هذه الأمور كنا إحنا منهيين عنها، هذه الأمور نحن منهيون عنها بنص القرآن، بنص القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن فتقع في الإثم من حيث لا تدري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تتتبع عورات النساء، عورات امرأة. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه جابر بن عبد الله وهو في صحيح مسلم بهذا اللفظ، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم أو يطلب عثراتهم. يبقى إزاي؟ يبقى على سفر ويجي ويفاجئ عشان يشوف سبحان الله من غير ريبة، هذا يغضبه الله عز وجل، وهذا ظن آثم يأثم صاحبه. فالحذر ثم الحذر من هذا الفعل، هذا من وسوسة الشيطان ومن سوء طويتك، هذا من سوء طويتك لنفس سيئة مثل اللي بينك وبينها عشرة ومودة ورحمة وما رأيت شيء، تبدأ تسيء الظن وتصيبك الشكوك لأجل أوهام لا أصل لها. فالحذر الحذر. بيوت كثيرة خربت بهذا الذات، خاصة إن شياطين الإنس والجن لما بيشوفوا فيك الخاصة دي بينفقوا فيها زيادة، فهتزداد عندك ومش هتعرف تغلق الباب ده. هذا باب لا يغلقه إلا حسن الظن، مش هيغلق أبدا. وكل أمر قد يكون حسن تتقرب به إليك الزوجة هتبدأ تركب وتظن، وما تتقرب به إليك هتقلبه أنت نكد وغلق. فإياكم وسوء الظن، عليكم بحسن الظن. ولا يمنع أبدا حسن الظن من التحفظ والاحتياط، تحفظ واحفظ كما شئت، ولكن لا تسيء الظن. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، ده اسمه ايه؟ تحفظ، تحفظ. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمل؟ أخويا لو دخل على المرأة حد من أقاربي، أقارب الزوج، أفرأيت الحمل؟ يعني رسول الله بتقول بكام هاوز ليحمل دخول على أخويا، ما يدخلش. أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت، لأنه هو ده اللي عارف المداخل والمخارج، هو ده اللي عارف كل حاجة، عارف انت جاي انت ومش جاي انت، وعارف البيت بينكشف انت ومينكشفش انت، وعارف مداخل البيت وعارف غيره. هو ده الموت، هو ده اللي تخاف منه اكتر من غيره. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش سوء ظن لكن تحفظ واحتياط. انا بسيئش الظن عشان بعضك ما حدش يسيء الظن باخيه، ما دي يقع فيها بعض الناس، خلاص ساعت علاقاته مع اخيه، ليه؟ انت شفت ان اخوك حاجه سيئه مع زوجتك؟ لا، مفيش حاجه، بس هو سوء ظن. فمعنى الحق والموت يعني تحفظ، تحفظ واحفظ لذلك، لكن لا تسيء الظن. ومن حديث ابن عباس فيما اخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. وهذا الظن والاحتياط يظهر في قصه اسماء بنت عمير. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان نفرا من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عمير بزوج مين بس؟ وابي كان جعفر، وبعدين علي رضي الله عنه. دخلوا على اسماء بنت عمير، فدخل ابو بكر الصديق، تزوجها ابو بكر بعد مقتل زوجها جعفر، وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. رسول الله، أنا رأيت هؤلاء الرجال دخلوا على أسماء، نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميش الزوجي، وأنا كرهت ذلك ولم أرى إلا خيرا. دفع جبهة ومستثيرة ومسيحة الغلط، لكن أنا كرهت ذلك، الغيرة، الغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال، خلي بالك، الأولانية حسن ظن، الثانية قال صلى الله عليه وسلم على المنبر لنفسه: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. كان في ضرورة إن هيروح هذا الرجل إن هيبلغ زوجة هذا الغائب شيئا، خذ معك واحد واثنين وروحوا اطرقوا، ويبقى في مجموعة من الرجال هيتكلموا بهذا الحديث. واضح كنا؟ عشان يبقى في احتفاظ أو في تحفظ، في احتياط، في دفع لكل الأبواب اللي ممكن يحصل منها سوء ظن. واضح؟ يبقى احنا منهين عن سوء الظن ومأمورين بالتحفظ والاحتياط. تحفظ من الحمل، تحفظ من أن يدخل رجل على امرأة وليس معه أحد، تحفظ من أن يقف مع امرأة مع غير ذي محرم. كل دوت حتى لو كان لي دواعيك لهذا الأمر، إلا أنه ينبغي أن تحفظ وتتحفظ لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى السوء عن أسماء رضي الله عنها، ومع ذلك سن لأمته ما يحتاطون به، ولا يدع للشيطان مجالا للوسوسة. فالشكوك والوساوس تدمر الأسر وتقرب البيوت وتهدم العوائل، فلا يكون الرجل دائما الشك في امرأته، وفي نفس الوقت لا يترك لها الحبل على الغارب، تدخل من شاء متى شاءت وتخرج متى شاءت، ويخلق بها من شاء. هذا مذموم وهذا مرفوض، لكن عايز غيرة محمودة تجعل غيرتك حقا في ألا تخرج متبرجة، ألا تخرج مستعطرة، ألا تخالط الأجانب، ألا تتحدث معهم بليونة في القول أو ميوعة، ألا تنفرد مع أحد منهم. هي تبقى غيرة في محلها، لكن تغار في غير موضع الغيرة فهذا خطأ. بل احفظ واحتفظ أو تحفظ بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك ادفع الظن وسيئه عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.